الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذا لقاء من الله به علينا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. منة الله وهبته سبحانه وتعالى، يوم يزين في قلب العبد الجلوس في حلقات العلم ومحبة العلم للعمل به إخلاصا لله، وهذه علامة الخير الذي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي من لم يرد به غير إذا أريد به غير ذلك يصرفه عن التفقه سبحانه، ولكن كرها بعاثهم فثبطهم. عباد الله، وددت قبل أن نسمع قراءة أخينا تفسير ابن كثير المختصرة وكذلك لمسند أحمد أن ألمح إلى ما واصل ولي الأمر فيه متابعة الإجراءات الاحترازية، وهذا الأمر مهم جدا، من لبس الكمامة والتباعد حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا فيرفع الداء، لأن هذا الداء خطير جدا. هو يبدأ بالشخص في لما ينتقل، يبدأ بما يشبه الزكام، فإذا استطاع الشخص ألا ينزل إلى رئته فليفعل، فإذا حس بسخونة وجاء وثبتت المسحة أنه مصاب وعنده حرارة وجع في حلقه، فينبغي يتغرغر بالقسط ويستنشقه، وكذلك يبدأ بأخذ الغرغر المطهرة من الصيدليات، وكذلك المقويات المناعة، فيتامين سي يسمونه، ويكثر من البرتقال، ويتغرغر بالماء والملح حتى يتفادى أن ينزل إلى رئته، لأنه إذا انتقل من مرحلة الأعلى إلى الأسفل فيعني كما يقال: يا حياة يا موت، فإنه يهجم بشراسة على الرئة ليفتك بها. فهو ذو هذا اللي يسمونه الفيروس، ذو عصيان مذببة تطعن في خلايا الحويصلات التي تستنشق الهواء فتخربها، تتكاثر في وسطها إلى تدمرها، دمر 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 دمر، إذا صارت في الأشعة الرئة بيضاء فمعناها أنها عملت عملها حتى تأتي رحمة الله فينقذ الشخص، لأنها مسلطة على هذه الخلايا التي تمص الهواء ويحصل التبادل الذي خلقه الله بإبداع ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فتأتي للخلايا التي يحصل منها التبادل الهوائي، طرد ثاني أكسيد الكربون، مص الأكسجين، ينتفع به سائر البدن من عقل، من معدة، من فيأتي إلى هذه الخلايا ليدمرها، يتكاثر في وسطها بكثرة فيدمرها. فحينئذ إذا وصل الأمر إلى هذا الحد ينبغي أن تكثر من الاستنشاق، أو تأخذ 3 مرات استنشاقا إن استطعت من القسط ومن القرنفل، وكذلك تعرض نفسك للطب لكي يسعفوك بكميات كبيرة من الأكسجين، لأنها تبقى حويصلات ما دمرت من خلالها تعيش، ومن خلالها تغذى كرات الدم البيضاء لتهاجم تلك الذي تريد أن تتلف البقية. فلا بد من الإسراع حينئذ للمستشفى لكي يعطوك بعد أن تحتوي، إذا طول معك الداء قياس أكسجين، فإذا نزل عن 90 إلى 86 84 معناها بدأ يعمل عمله في الرئة، فسارع المستشفى، فحينئذ ينقذوك بكميات هائلة من الأكسجين. كيف تعرف أنك طبت؟ أن تكون الخلايا بدأت تستجيب، إذا دعوت الله دعا لك الناس فإن تبدأ الخلايا تستجيب للتنفس الطبيعي، وإلا أقحى موقف الصناعي الذي الكثير منهم يتوفى بعده، لأن تصبح الخلايا لا تستجيب فيدخل الأكسجين ويخرج كأنه دخل الكرتون وخرج منه ما يستفيد منه. فهنا حالة العطب التام الذي بعدها الشخص يعني يأتيه إما قدر الله أو إسعاف منه، تشتغل بعض الخلايا اليسيرة ثم تمص ثم تبدأ يبدأ التعافي يبدأ يعني المسألة ليست سهلة. فحينئذ تعلم بعد ما سمعت مثل هذا يعني صلابة ولاة أمرنا في الإجراء الاحترازي والتباعد، لأنه تعرفون فتك هذا الداء بكثير من الناس. نعم، فتك هذا الداء بكثير من الناس، فعليك أن تواظب على الإجراء الاحترازي وألا تتساهل في ذلك الأمر، وتذكر أذكار الصباح والمساء. قيل لأبان لقد أصبت بالفالج، وأنت تروي حديث كما عند أبي داود، وأنت تروي حديث من قال في يوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء، قال في صباح صبيحة ذاك اليوم وهو السميع العليم لم يضره شيء، قال وأنت أصبت، قال سبحان الله ذاك اليوم يعني جاتني أشغال وكذا ونسيت سبحان الله ذلك الذكر فاقتحم الفالج. وإلا لن تقتحم كورونا ولا غيرها إذا ظللت متذكر هذا الحديث، تقول في صباحك 3 مرات بسم الله الذي قبل طلوع الشمس، لأن أذكار الصباح تبدأ بعد أذان الفجر إلى طلوع الشمس، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير بيقين، يجي الداء كذا يدخل مع الهواء يطلع يمكن خلاص ما يضرك شيء، لأن الرب قال الرسول قال فمن كذب الرسول كفر، قال لا يضرك لا يضرك، لا سرطان ولا في ذاك اليوم ولا كورونا ولا شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 3 مرات. إذا نسيته ممكن يتمكن، نسيت سبحان الله سولف واحد معك بجواله وطلع على الشمس نسيت تقولها خلاص عاد وش تحمل نسيان سبحان الله. وكذلك في المساء وذكر من بعد العصر إلى أن يشتد الظلام قبيل أذان العشاء في خلالها أيضا قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بيقين، بإذن الله تشيب إذا وضعت على هذا وما ترى مرض فتاك في حياتك إذا كان كذلك. لكن النسيان يبتلي الله عباده، يعني يقول هاجر لما أصوب النبي فسقط النبي على فرس يصلي في البيت جالس ما يجي المسجد النبي يصلي بالناس، قال هذا ليس عيب النبي، هذا أراد الله أن يعطيه بهذا المصاب مقام العبودية فيرفعه الله وهو أفضل المقامات، ابتلى نبيه. نعم، هل النبي ذاك اليوم ذكر أذكار المساء؟ المهم هذا ابتلاء، نعم نعم هذا ابتلاء ليرفع الله عبده بالصبر ويعطيه الصبر ويرفع بغير حساب بسبب الصبر على البلاء الشديد والمرض الموجع فيرفعه الله. قال ابن حجر وليس هذا لا شك عيبا بالنبي أنه صلى في بيته ومرض أو سقط من فرسه وانفكت قدمه وتعرض لذلك البلاء الشديد، هذا ليرفعه رب العبيد إلى مقام الصبر وهو أرفع مقامات العبودية. فنسأل الله العفو والعافية. سأل الإمام أحمد الإبن سأله فقال يا أبي أدعو الله أن يصبرني عند البلاء؟ قال لا يا بني يعني أدعو الله بالعافية، لأن الصبر ما يأتي إلا بعد بلاء، فادعو الله من البداية إيش أن يعافيك الله. في مسند أحمد مر معكم الحديث ما سأل عبد بعد اليقين، نعم ما سأل عبد بعد اليقين خير من العافية، أسأل الله العافية أسأل الله العافية. لكن إذا تم قدر الله ونسيت ذاك اليوم أذكار الصباح والمساء وحصل بلاء شديد فاعلم أن ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن له فيه خير كما جاء في حديث آخر. فبالصبر سيرفعك الله، وستأتيك أدعية من الناس ليس في بلائك فقط، في أشياء ربما أخرى ثانية تسعدك بعد ما تقوم بلائك، تلك أشياء أسعدتك أخرى فضل الله، ثم أدعية الناس، الله يعافيك، الله يرزقك، الله يدفع عنك بعد كذا البلاء، فتجيك دعاء بعافيتك من الناس وزيادة، كما قيل في ذي النون لما لفظه الحوت بعثناه إلى 100,000 أو يزيدون. فإذا صبر الإنسان على البلاء واتقى فإن الله جاعل له خير ربما مما كان فيه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن يدفع عنا وعنكم المكروه والداء. ولنقرأ الآن في كتاب رب الأرض والسماء لعل الله ينفعنا. ما اجتمع قوم على ذكر ثم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. يا عبد يا فقير، نعم، العلي القدير بنفسه خالق السماوات والأرض، خالق نوح وموسى وعيسى، ويده ملأة سحاء الليل والنهار دائمة الصب لا ينقص مما قدر مما رزق وما منع شيء، أتقن كل شيء صنعه، يذكرك باسمك عند ملائكته إذا حضرت حلقة العلم. فأين عقلك لما تغيب عنها؟ وين عقلك؟ يذكرك باسمك، يقول فلان ابن فلان، ويشيد أو يثني عليك عند ملائكته، وذكرهم الله في من عنده. فذلك ذو العقل الكامل من الصالح لا يمكن يأتي يعني يقعد في سريره والحلقة تعمل عملها ولو جاء إلا حبه. يذكرك الله، وأنت من حتى يذكرك الله باسمك؟ فذكر في الكتاب موسى وعيسى وذي اليسع وذي النون ومحمد في القرآن، ذكرهم. ويذكرك هذا الجبار العلي القهار، يذكرك باسمك عند ملائكته، حضر فلان وكذا وكذا، الله أعلم كيف يكون الثناء، لكن يذكرك بالثناء في من عنده من الملائكة. إياك أن تفرط في حلق الذكر، فإن الموت سيأتيك فجأة، ولا تأتي حتفك وأنت مفلس، فإنه لا غنى لك في أمر الآخرة إلا بهذا الزاد الذي تسمعه من مثل مسد أحمد والبخاري، تتزود به للآخرة، لن تجد زاد عند الصوفية ولا في كرامات الصالحين ولا في كذا وكذا، لن تجد الزاد الحقيقي إلا وين؟ إلا هنا في الكتاب والسنة، تعمل بها وتموت تعيش بخير وتموت بخير إذا كنت مخلصا لله. هذا هو الزاد، ما عندك زاد آخر. الشيخ قال حسن البنا، وقال سيد قطب، وقال ما لك زاد إلا هذا الكتاب والسنة، ما لك فيه سوى ذلك جهل، نعم، وغباء بالرجل أن يترك المضمون الكتاب والسنة مثل مسند أحمد، ويقرأ في كتب فلسفية تعالج نفسية بفلسفة، تعالج تجارات بفلسفة، ما تعتمد على الكتاب والسنة، هذا لا عقل له. نعم، قال الله تعالى، إن الله خالق، قال الله تعالى في كتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. السؤال الأول، اعتقاد أن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم، أولا اعطوني كيف يخرج الميت من الحي. مثل إيش؟ البيضة هذه ميتة ولا حية في بدايتها؟ طيب خرجت الدجاجة وهي حية. نعم، و الحية من الميت، الزروع ما لها حياة تناسبها، والأرض هذه والنبتة هذه مميتة، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب، فيخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو ميت سبحانه وتعالى، والبيضة ميتة تخرج من الحي، وفي البيضة سر يعني وخارق عجيب يدل على أنه اللطيف الخبير. يقول الإمام أحمد: بيضة البيضة مرمرة بيضاء داخلها سائل أصفر. طيب هذا السائل الأصفر لو كسرته وشممت رائحته أنتنت عليك يدك، سبحان الله. تبقى هذه ما في داخل البيضة من سائل أصفر، ترقد عليه الدجاجة بحرارة مناسبة، يبدأ يتكون عظم من السائل الأخضر الأصفر هذا. من وين يجي الحياة؟ شوي ريش، شوي ريش زغب جلد منقار، ثم يبدأ يلهم أنه يضرب البيضة حتى يخرج، ثم يطالب والديه يفتح فاه كذا يعني أعطوني أكل. الوالدين يفهمون أن ولده جيعان، يروح يجيب الدودة ويحطها في إيش؟ في منقار أولاده. عجيب، وتحس الأم نفسها يعني مكلفة، تتعب تروح تدور تدور، ولدي تأخرت عليه كأنها سبحان الله بني آدم، وما تلقى الدودة اللي تجي تركض على ولدها يعطيه اللبن ويأخذها بنهم يبي يعيش. نعم، إلا أن هناك طائر يذكر لئيم مع أولاده، لئيم نعم مع أولاده، فإنه ما يحب يكلف نفسه تغذية إيش؟ أولاده، فيرمي أولاده على الناس على طيور الثانية. وش يسوي؟ يروح لما يجي الأم البياض تبي تبيض، التبيض تبي تبيض، طير كذا تشوف لها أي عش يعني الحسنة حقتها وشه، قالت أنا ما حطيت بيضتي في مجاري ولا حطيتها في بحر ولا شيء، حطيتها في عش، هذه الحسنة. طيب ترعينه بعد ما يكبر؟ لا، ما دخل فيه خلاص. فتذهب، فيذهب هذا الطائر فيضع بيضته في عش صغير أو كبير، فبيضته يعني تحوي الشيخ حصة الصغير والكبير. والعجيب في الأمر أنه لما يذهب الأمهات للطيور الأخرى ما تحسب البيض مفطورة، أي بيض في عشي فهو إيش؟ تبعي. فيبدأ البيض يخرج منه الصيصان هذه، وطائر هذا الطائر مثلا حط في يعني بيضة في عش لطيور صغار. طيب الأم صغيرة كذا، الأم الطائر يخرج من البيضة ما تجي أيام إلا بحجم أمه ينتفخ كذا، فتشوف عجب ثلاث عصافير من البيضة الأصلية، وبينما هذه البيضة المدلسة طلع كبير، فتشوف الأم الصغيرة كالمحتارة كيف ولدي ذا طالع الولاد الصغار تأكله، وهذا ويش أكله؟ نعم،
مثل البط كبر وتشوف الأم صغيرة بجانبه لأنه مو تبعها، تبع ذاك الذي وكل عيش عياله على من؟ على غيره. فما أسوأ بني آدم يتشبه بهذا. نعم، وما كم سمعنا من أم تركت عيالها وراحت تتزوج ولا عيلها وجاعوا وضاعوا، نعوذ بالله. من تبي ربيهم الجيران؟ نعوذ بالله من هذا السوء. نرجع لموضوعنا، يخرج الحي من الميت. فكيف هذا البيضة في داخلها؟ يقول الإمام أحمد يخرج طائر جميل ذو ريش جيد، نعم له صوت جميل، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ومع ذلك هل إثبات هذا، نعم إثبات لما بعثت به الرسل، لما بعثت به الرسل من التوحيد؟ نعم إثبات هذا، يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت، هل هذا يكفي في الدخول في الإسلام؟ وهو لما استجاب لهذا استجاب لدين الرسل، ولا هناك نوعا آخر من التوحيد يجب أن يحققه؟ نسأل الأخ. نعم يكفي هذا في تحقيق التوحيد، أن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أم هناك نوع من التوحيد يجب أن نستجيب له ليحقق دعوة الرسل؟ جواب لا. فما هو التوحيد الذي به يحقق الألوهية؟ فهذه الآية في إثبات توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لو آمن به الشخص لا يدخله في الإسلام، كما قال الشيخ عبد الوهاب قال رحمه الله، قال وإثبات كفار قريش للربوبية أن الله خلق السماوات والأرض ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر لم يدخلهم في الإسلام حتى يأتوا بتوحيد الإلهية وإفراد الله بالعبادة، فيقولوا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فبعض الجهلة إذا أثبت الربوبية الله خلق الله رزق والله لا موحد ما شاء الله يا أخي غاية قال التوحيد اللي قال بكفار قريش ما يدخل في الإسلام حتى حق توحيد الإلهية يفرد الله بالعبادة، فلا يذبح ولا ينذر إلا ميش لله. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأنعام وقول الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، قال رحمه الله يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب، والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى. سبحان الله. ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت، كقوله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وقوله ومخرج الميت من الحي معطوف على فالق الحب والنوى. ثم فسره
إذن الحب والنوى يشقه في الثرى، النوى هذه تفلق سبحان الله بالنبات فيبدأ يخرج ملتوي إلى أعلى والجذور إلى أسفل، من علم هذه الجماد؟ نزل جذور تحت عشان تمص الماء تبحث كأن لا حاسك شم، تنزل فتبحث عن الماء تشبك وتحفر ولها قدرة ما فيها روح يعني ولا عقل، حرك لين تنزل تحت ولين تمص الماء إلى الساق، فبالضغط الأذن والتبادل اللي يسموه الأسموزي أذكر قديما، بالضغط يرتفع الماء أعلى نعم ويبدأ ينبت وش اللي عنده من عقل يمص الماء، وكله جماد. حتى بعد ما يتفرع الجذر ويطلع الساق اسمه جماد، ما في روح لنا. من صوت هذه الجذور تبحث عن الماء وتنزل تتشعب لين تلقى الماء وتسحبه إلى فوق؟ السحب هذا الجذب والعملية اللي يسموها الأسموزية علماء الأحياء، كيف؟ سبحانك يا رب لا إله إلا هو. النمل يعرف خطورة انفلاق الحب اللي يجيبه في جحرة في زمن من الأزمنة وتدمير جحرة بالإنبات. هو تعب في الجحر حتى سواه، حتى يخزن فيه فاكهة إيش الشتاء اللي ما يقدر يطلع مثلا، أو المهم يخزن يحطها فيه، تبقى عنده مشكلة. إذا ترك في المخازن الحب اللي جره النمل إلى مخازنه وأنبتت نبتة واحدة أو نبتتين دمرت له إيش البيت بالإنبات، وإيش روح يسوي؟ يفكر، يعطيه الله هذا النمل ما تشوفه، ما تشوف رأسها كيف عقلها، يقول وش أسوي يعني؟ إذا أنا أروح لصلب الاسم هذه الحبة وأقسمها، ليش؟ حتى أفسدها من إيش؟ من النبات. يقوم يستخدم ما أوتي من مناشير عنده لين يفلح ويفتتها، خلاص ما تنبت، ما ينسى، يقول يلا خلينا بكرة كما بعث بني آدم كسول، تعال يا فلان بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله. دؤوب النمل ما يعرف اسمه نسيان وبكرة، لذلك ناجح في عمله النمل. أكثر بني آدم ما فيه شبه بالنمل، لكن النبي خوف، لذلك النبي كان يحث أمته أن تستعيذ من العجز والكسل، لأن الكسل قد يؤخر عنك الدنيا والآخرة. تقول الساعة 3 يلا قوم، ملك يناديك من الداخل أنه فيه لمة ملك ولمة شيطان، قوم الليل مثل السلف يجيك لما الشيطان، لا نام ذلك لي طويل، بعد شوية تقوم، يلا الكسل أخذ ونام، ما قام إلا على أذان. إذن ما عنده همة حتى النمل، أجل النمل ما يأجل. شفت النملة ذي لو أجلت الحبة ذي قالت بكرة 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 وانفلق عليها انهدم البيت، فهي ملهمة بنشاط في نظام، إنها ما تأجل، تقول بعدين بعدين بعدين، تهجم على كل حبة جابتها وتفلقها. والحبة الذي إذا فلقتها كل حبة تطلع تحاول تقسمها 3، تعرف الشم الحبات التي تطلع من 3 من 2، والحبات اللي ما تطلع اللي إذا قسمتها 3 تطلع، عندها عقل حساس بحيث يبقى الجحر سليم، وهمة عالية، همة عالية في الجمع. الآن ما تقول يبيلي بعدين أجمع ما اسمه الحب لجحري، تطلع بهمة عالية، شوف بعدين تشوف الرزة أو تشوف شيء طاح تجره ليش للجحر عشان تأكله بعدين وتخزنه بعدين، ما تقول بعدين بعدين، همة عالية. ولكن النبي علمنا هذه الهمة فيما رواه البخاري في صحيح من حديث عتبان، قال يا رسول الله إنه يحيل بيني وبين مسجدك هذا الوادي، يأتي مطر وسيل، فتعالي في البيت صلي في موضع أتخذ من ذلك المكان مصلى، قال سأفعل إن شاء الله. فجاء النبي والصحابة في البيت يتحدثون، هوى النفس لا يخفى على أحد بالجلوس مع الإخوان والأنس والحديث معهم وتبادل الكلام، شيء لذيذ جدا هذا، لذلك في الجنة قال في إخوان على سرب متقابلين يتحدثون في الجنة. نعم. وإذا بالرسول علمنا الهمة، إنك تسوي أعمالك حقة اليوم تبدأ بالأهم فالأهم. أول ما دخل بيت ما جلس معهم، قال جيبوا نبيذ، لا جيبوا وش اسمه هذا مثلا ماء، جيبوا يعني الشيء الموجود على بن. أول ما دخل قال أين تريد يا فلان أن أصلي لك، ليعلمنا النبي في اليوم والليلة ترتيب الأمور. تبدأ تمسك ورقة وقلم، مش عندك اليوم تسوي، تبدأ بالأهم، مقابلة شخص كذا في صفقة كبيرة معه، ثانية بنتي تروح المستشفى. ثالثا وسوي أعمالك لا تأجلها أول بأول. تعلم من النمل هذه الهمة العالية، سووا أعمالهم أول بأول، ما يأجلوها فتتفاقم عليهم تتراكم عليهم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: ثم فسره ثم عطف عليه قوله: ومخرج الميت من الحي. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى. فمن قائل: يخرج الدجاج من البيضة،
سبحان الله،
وعكسه. ومن قائل: يخرج الولد الصالح من الفاجر، وعكسه. وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال: ذلكم الله، أي فاعل هذا الله وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره. وقوله: فارق الأصباح وجعل الليل سكنا، وجعل الليل سكنا، أي خالق الضياء والظلام كما قال في أول السورة: وجعل الظلمات والنور، أي فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه.
وهذا فيه رد على الثانوية والذين يقولون إيش الكون فيه له إله للنور وإله ليش للظلمة، أي له مع الله. لو ذكر الله أنه كان فيها آلهة غير الله سبحانه لفسدت. إله يقول أبي الصباح مثلا في عقدنا هذا عرفنا 24، هذا إله النور، يراها الظلمة يقول لا بدري لازم نجعل، إذن تحصل مقاتلة ولا يمكن ينتظم الكون. إذن ما فيه إلا إله واحد هو اللي ينظم هذا الكون سبحانه وتعالى، هو نفسه خالق النور وخالق الظلمة واحد. وإلهكم إله واحد وما من إله إلا الله أإله مع الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
قال: ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، كقوله: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه
سبحانه.
فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقوله: وجعل الليل سكنا، أي ساجيا مظلما لتسكن فيه الأشياء، كما قال: والضحى والليل إذا سجى، وقال: والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى، وقال: والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها. وقال صهيب الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: والشمس والقمر حسبانا، أي يجريان بحساب متقن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، كما قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، الآية. وكما قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون.
سبحان الله، أيضا هذه آية عظيمة تدل على أنه سبحانه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله، كيف يجحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني هذا الفلك فيه ملايين أو الآلاف من الأقمار والنجوم والشموس اللي هي نجوم، وتوابع الكواكب أجرام، وسبحان الله تشوف من غير نفاثات ومن غير قائد بشري لكل كوكب أو ملكي، يعني الله أعلم، يحفظ الله الملائكة وغير ذلك. المهم فتشوف دوران، وهي ترتفع بقدر بحيث ما تصطدم معها، هذه يلف من تحتها، لو صارت في نفس المستوى والتقط تصادم عظيم حصل. فتشوف كل فلك الشمس تجري لمستقر لها وتدور وتكون في فلك، والقمر والأرض وكوكب المشتري وكوكب المريخ إلى آخره. سبحان الله. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بين الأرض وبين النجم الأزرق اللي اكتشفوه يمكن 100 كم قالوا، ونحو 43 أو كما ذكروا مليار سنة ضوئية. السنة الضوئية الواحدة كم؟ 146,000 كيلو في الثانية أو كما ذكر، يعني مسافات هائلة. يعني لو سويت من الأرض جسر النجم الأزرق طويل وحملت معك ذرية، يبي لك 70,000 ذرية يمكن حتى تصل له لو ماشي بسرعة 300، وين توصل له؟ 100 سنة ما قطعت شيء وانت ماشي بسرعة 300، ويعاد تتزاوج وجيب ذرية 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 ذرية. فمواقع بعيدة جدا، وانت في اللي يسمونه مجرة واحدة، لا في بعد مجرتنا على مجرات أخرى ملايين السنين الضوئية، أيضا مجرات ما ندري فيها كواكب ونجوم ما ندري عنها، ومجرات أخرى. وذلك قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. شيء متسع جدا لا حدود له، ومع ذلك هذه السماوات في العرش في الكرسي، وهو موضع قدم الجبار كما قال ابن عباس في كتاب العرش، موضع قدم الجبار اللي هو يسمى الكرسي، مو الكرسي والعرش فرق بينهم، موضع قدم الجبار. فهذا الاتساع في السماء كله يأتي في موضع قدم الجبار اللي هو الكرسي كحلقة مثل الخاتم ملقاة في فلات مثل النفوذ، لا شيء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الإيش؟ تلك الصحراء على تلك إيش؟ الحلقة. ثم يجي واحد يكذب بالجبار ويشرك به ويدعو غيره، هذا فيه حماقة أكثر منه. يقول: يا رسول الله اشفع لي، يا بدوي ايش عند المخلوق اللي صار فاتح في القبر ميت، تترك الجبار لهذا الحال عظمته وتروح لميت؟ والله ما سمعك، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
وقال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقوله: ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عنه أو فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم كما ذكر في هذه الآية، وكما في قوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حميم فصلت قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال بعض السلف من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه، أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وقوله قد فصلنا الآيات أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون أي يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل.
أي نعم، هذه هي النجوم وظيفتها زينة للسماء، ولقد زينا السماء بزينة للكواكب. الثاني وحفظا من كل شيطان مارد، لكي لا يستمعون إلى خبر السماء يضربون يقذفون من كل جانب ليحفظ الله الوحي سبحانه. وأيضا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه ثلاث وظائف النجوم، من اتخذ غيرها واستدل بالسقوط الغارب النجم كذا وطلوعه على حصول حدث في الأرض فقد ابتغى بها غير ما سمى الله، فهو كاهن خبيث عراف مريب، فلا يحل لأحد أن يستدل بحركات النجوم على الأقدار المستقبلية، إن هذا عمل العرافين. نعم، ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، نعم، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا سقوط نجم كذا تحرك نجم كذا ترانا مطرنا، فهذا أسند نعمة نزال المطر لإيش؟ النجوم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الله أكبر، ما رزقتم تكذبون في نسبة النعمة إلى المنعم فتنسبون الكواكب، والله هو الذي خلق الكواكب وخلق المطر وأنزل المطر لا الكواكب وحركتها، فنسبة النعمة لغير الله كفر. قال فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. وننتقل الآن إلى شيء مما يسر الله من قراءة